بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
السلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع بعض آفات العبودية، والآفة الرابعة هي آفة البدع، والبدعة من بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه، أي أنشأه وبدأه، وأبدع الشيء اخترعه، لا على مثال. وأصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء الذي يحدث من غير أصل سابق ولا مثال يحتذى ولا ألف مثله، ومنه قولهم أبدع الله الخلق، أي خلقهم ابتداء، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. والبدعة في الشرع هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أي بعد قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس بعد التمام إلا النقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، يعني ليس فيه أمر لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الاستحباب. وقال أيضا والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافد والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة. فما أخلص أو فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من جمع بين الإخلاص وبين الاتباع. وفي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة، فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، أقواله وأفعاله. بين وصلنا إلى أن الأعمال لابد فيها من أمرين، الأمر الأول لابد من الإخلاص، والأمر الثاني لابد من المتابعة، وهنا المتابعة هي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الأول الذي هو إنما الأعمال بالنيات هو أصل في الإخلاص، فكل عمل لم يتقرب به القلب إلى الله عز وجل لا يقبل، مهما عظم ومهما قل، مهما اجتهد صاحبه في الاتباع يحاول أن يتقن، بلا إخلاص لا يقبل، وكل عمل بإخلاص بلا متابعة أيضا لا يقبل. ككثير من الناس الذين يقول الإيمان في القلب ويدعي أنه محب لله عز وجل ولكن لا يفعل شيء، ليست هناك متابعة، كحال بعض المبتدعة، يعني كثير من أهل البدع ممن وقع في قلبهم إخلاص وعبادات وزهد وورع وأشياء كثيرة جدا، ولكن خالفوا في الاتباع، كعمر بن عبيد هذا الواعظ الزاهد الذي غرر بزهده وكثرة عبادته كثير من الخلق، ولكن خالف العمل، كان مخالف. ولذلك لابد أن يجتمع في العبد أن يجتمع الأمرين، الأمر الأول هو الإخلاص والأمر الثاني هو المتابعة. فالبدعة تتعلق بأي شق، بالإخلاص أم بالمتابعة؟ البدعة بالمتابعة، إذ الإخلاص قد يؤدي إلى الشرك، من ترك الإخلاص وعمل لغير الله عز وجل وقع في الشرك والعياذ بالله. فهذه الآفة العظيمة التي هي البدعة تتعلق بالسير بالمتابعة، أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة آفة في طريق الاتباع، فمهما ادعى العبد المحبة والإخلاص فالطريق أمامه مسدودة حتى يدخل من باب الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه وتعالى شرط المحبة الاتباع، يعني من زعم أنه محب لله عز وجل فأين اتباعك لرسوله، إذ ربنا عز وجل قد جعل الشرط: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله سبحانه وتعالى شرط المحبة الاتباع. فعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث رواه مسلم. فالسائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من مراحل يقطعها، فإن قطعها لاح له الطريق وبان، وهذه المراحل عليها أبواب. وهنا أعني بالسير سير القلب، أعني بالسير سير القلب إلى الله عز وجل في كل ساعة في كل لحظة من لحظات العمر. فهذه المراحل أولها الإخلاص، لابد أن تدخل من باب الإخلاص، وباب الإخلاص تلازمه إلى آخر الطريق، لابد أن يكون هذه الأبواب لابد أن تجتمع، أصلها وأساسها هو باب الإخلاص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فلابد أن تخلص كل عمل لله عز وجل. فلو أنك فعلت 1000 عمل ولم تخلص عمل لا يقبل، والله أغنى الشركاء عن الشرك. فلابد أن تكون جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو في أي عمل من الأعمال اجتمعت كل الشروط وانتفت جميع الموانع ولكن لم تخلص فيه لله عز وجل، أشركت فيه في هذا العمل مع الله غيره، لا يقبل. يكون الباب الأول الإخلاص، والباب الثاني المتابعة، والمتابعة هنا هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا الأسوة الحسنة مطلقة، يعني ليس هناك شيء دون شيء، فكل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في كل حركة أو في كل سكنة مذموم أم ممدوح، المتابعة الكاملة في كل شيء حتى في العادات ممدوح أم مذموم، ربنا عز وجل مدح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتأسي هو أنك تتابعه في كل شيء، لكن نرى الصحابة رضي الله عنهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأكل، ما الذي كان يحب من الطعام وما الذي كان يكره، كيف كان يسير، كيف كان يلبس، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، كيف كان يسير، كل هذا تابعوه فيه. ولذلك البعض يعني بيصنف السنة إلى قسمين: قسم عادة وقسم عبادة. فقسم العبادة لا خلاف عليه، الأصل فيه المتابعة. أما قسم العادة فمن فعله على سبيل التأسي لا شك أنه يؤجر، لكن من لم يلزم به الأمة ويقول هذا لا نفعله وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جفاء، هذا جفاء. إذ من علامات المحبة هو التأسي والاقتداء في كل شيء، لكن إنك تنسلخ وتخرج من أي شيء بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا جفاء، والجفاء يعني يوجب فيما بعد إلى التحلل والانسلاخ حتى من العبادة. وذلك ما عاب أحد على ابن عمر يعني شدة التأسي والتحري حتى في موضع القدم، حتى في موضع الصلاة ما عاب أحد عليها أبدا، بل عند الخلاف كانوا يقولون: وكان ابن عمر يفعل كذا وكذا، لأنه كان من أشد الصحابة اقتداء وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر التالي هو قلنا المتابعة. وعن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كالقرآن سواء بسواء، بل السنة مفصلة ومبينة لما في الكتاب. ثم قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكتك يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرة. فهذا الحديث يبين أن غالب من خالف السنة من أهل البطر وأهل الكبر وأهل العلو. ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان، يعني عنده شيء من الغنى والاستكفاء، على أريكته استريح، يعني لا يشغله إلا أمر الدنيا وأمر العلو، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال من حلال فأحلوه. ولذلك غالبا يعني أول بدء الهوى هو إحنا القرآن، بس هو ده موجود في القرآن، القرآن فهذا بدء الهوى، إذ التشريع هو الكتاب والسنة. وذلك في حديث العرباض بن سارية وفيه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فقال: فعليكم بسنة، يعني ما قال بالكتاب والسنة بسنة، لأن القرآن هو الأصل، القرآن لا يختلف عليه أحد أبدا، ولكن وقع الخلاف في السنة في الاتباع. ومن هنا بيسلم حذر الأمة أن موطن الخلاف عند التنازع لا يكون إلا بالسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها الحديث. قال يعني هذا رجل الشبعان: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. طيب ما هي العلة في الحمار الأهلي؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الحمار الأهلي؟ ها؟ نعم، لكن أقصد ليه ما قالش لا يحل لكم لحم السبع؟ ما هو السبع أيضا لأنه كان حلالا، لأنه كان العرب يأكلون لحوم الخير والحمير، الخيل والحمير والبغال كله كان يؤكل، فنزل تحريم لحم الحمار الأهلي في يوم خيبر، فصار لحم الحمار الأهلي حرام ولحوم الخيل حلال، ومن كان نتاجا من الحمار والخيل يعتبر أيضا حرام كالبغال وغيره. ولا كل ذي ناب من السبع، كل ما له ناب، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. وهنا يعني خص لحم الحمار الأهلي لأنه ليس له إيه؟ ناب، ليس له ناب. ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، أن يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، فله أن يعقبهم يعني يطالبهم بما يلزمه من ضيافة. وده حق أيضا مفقود، أن من نزل غريبا في بلد ونزل على مسلم وعلم به أنه مسلم وأمن فلابد أن يضيف. يبقى الباب الأول هو القرآن، أقصد الإخلاص. الباب الثاني هو المتابعة. الباب الثالث متابعة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن في فهم الكتاب والسنة. متابعة الأصحاب في فهم الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. متابعة الصحابة لأن الصحابة هم الذين فهموا القرآن، وهم الذين فهموا السنة، وهم الذين نقلوا ما هو المعنى المطلوب المضمون من أمر الله عز وجل ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتم في بيان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير وهو تابعي، لما كان يقول بأن السعي بين الصفا والمروة يعني من الأمور المستحبة، ليس هذا على الناس، ليس بواجب، فعائشة قومته لأنه فهم في قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفع الجناح أي ليس هناك تكليف، يعني طاف طاف، لم يطف لم يطف. وكانت الأنصار تتحرج من السعي بين الصفا والمروة، فقالت: لا يا ابن أختي، وبينت له الأمر بأن هذا يعني الآيات نزلت لما كان عند بعض الأنصار حرج في السعي فرفع الحرج، ولما كان البعض لم يجد المقارنة بالنسبة للطواف بالبيت مع السعي فظن أن الأصل هو السعي، أن الطواف، فعلى هذا قومت له الأمر وبينت له السبيل. فهنا جعل سبحانه وتعالى متابعة الصحابة من علامات صحة الطريق، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل هذه الكوكبة أنت معهم إن كنت على هديهم وطريقتهم إلى أن تحشر هذه الرفقة في الجنة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا طريق أبي داود بالنسبة للحديث. فنرى في هذا الحديث، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته ومتابعة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن الخلفاء قاموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا الأمة من المخالفة، حفظوا الأمة من المخالفة. ولذلك بنرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام، لما رأى الناس، يعني أراد البعض منهم أن يتنمر وأن يتمرد، وارتد البعض وخالف البعض ورفض البعض أن يعطي زكاة ماله لأبي بكر، فقام وتابعه الصحابة على هذا وأعاد الأمر كما كان. نفس القضية في زمن عمر استمر على أمر أبي بكر وحفظ الأمة من كل مخالفة. ولعل هناك يعني في هذا قصص كثيرة جدا، وفيها أن عمر رضي الله عنه جلس يوما مع أصحابه ثم قال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ والفتنة قد تتعلق بالبدعة، وقد تتعلق بالمعصية، وقد تتعلق بعدم فهم الكتاب والسنة، وقد تتعلق بعدم الاستقامة. فالفتن هو أن ترى نفسك في مركب في بحر اللجي يغشه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، تتكفأ بك السفينة، يعني يوشك أن تنقلب بك، ترى نفسك حائر. ولذلك في آخر الزمن فتن كقطع الليل المظلم، ترى نفسك لا تفرق بين الحق والباطل، لا تفرق بين الطاعة وبين المعصية، لا تفرق بين الصحيح والخطأ. هذا في أمر الآخرة. أما في أمر الدنيا ترى نفسك ماهرا 100%. ولذلك في أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما يعني قرأ قول الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، قال: رأينا. وهذا في زمن الحسن، يروح أحدهم بدرهمين ويعود بدرهمين، يعني الذي يشغله المال فقط، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني الدين عنده لا قيمة له. فلذلك في يعني الفتنة عموما هو عدم بيان الحق وعدم وضوح الحق لك، ترى نفسك لا تميز بين شيئين قد هما كالشمس في رابعة النهار. يعني واحد مثلا يميز بين الليل وبين النهار، أنت لا تميز بين الليل وبين النهار، بين الحق وبين الباطل، وهذا تيه. ولذلك لما ترى كل من معك في ظلمة لا يرى حقا قط، فترى وحشة إن رأيت، يعني مثلا لو رأيت كل الناس تقول هذه الشمس في ربيع، نقول لك لا، نحن في ظلام، ممكن تجنن. يعني لو أن شخص، يعني مجموعة من الناس جاءوا لشخص بثوابت وشككوا فيها سيجنن، يعني يستعجل كل الناس خطأ وأنا على صواب. هذا في الشيء الواضح، في الشيء الواضح، فكيف بشيء غير واضح؟ يعني أمور سمعية. وذلك في الحديث في هذه الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، القابض على دينه كالقابض على الجمر. الأمر صعب جدا، لأن لن ترى معين. حتى في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي إلى صاحب القبر فيتمرغ، يتقلب كده في التراب جنب القبر الميت ويقول يا ليتني مكانه، يعني يا ريتني أنا مع صاحب القبر ده أو بداله، وليس به شيء إلا الدين. الدين يعني الدنيا عنده ما شاء الله، وسع الله عليه في الدنيا، في كل شيء ساقه إليه، ولكن الدين مش عارف يقيم. يعني ربما الصلاة لا يستطيع أن يصلي، ربما لا يستطيع أن يقيم أي أمر لله عز وجل قط. يعني الدنيا تضربه منذ أن يقوم من النوم إلى أن ينام في رأسه، يعني يستيقظ من الصباح في سكرة وينام في سكرة، ولا يقيم لله أمر. ولذلك في الحديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا يعني له معاني كثيرة. منها أن هذا الذي قبض على الجمر حتى تحرق يده، يعني واحد، ما الذي يضطر إنسان يمسك جمرة وبإرادته ويقبض على هذه الجمرة التي هي مستعرة، يسقط لحمه وتنهمر ولا يبقى إلا العظم، بل قد يتفحم عظم اليد وهو قابض، قابض لا يفك. دليل عليه في مكابدة للمشقة شديدة جدا جدا، ولأنه تصارعه نفسه بين حق وبين باطل، بين دنيا وبين آخرة، بين جنة وبين نار، لعلم بصعوبة ما هو فيه وقلة المعين وعدم الرفيق في السير. فترى نفسك في وحشة، وترى بأنك يعني مفرط مفرط، الكل يدعوك إليه، ترى نفسك في كل لحظة في معصية وفي ذنب، وتقاوم تقاوم، ولكن مقاومة ضعيفة كالذي هو يقبض على الجمر. لا شك أنه من شدة الاحتراق في أول الأمر، يعني قد يكون في الأول ممكن يقبض جزء من الثانية، ولكن قد لا يستمر. يعني لو نظرنا إلى القابض على الجمر نرى الناس في درجات، واحد تقول له اقبض على الجمر وإلا هدي لك كربجين، يمسك يقول لك لا اديني كربجين. واحد قيل له اقبض على الجمر وإلا سأحبسك 10 سنوات، ممكن يمسك قليل لكن يقول لك لا 10 سنوات. واحد يرى أمامه نارا تلظى، فرن، فرن مستعر درجة الحرارة فوق 1000، إما أن تقبض على الجمر وإما أن تلقى في هذا الفرن. هذا الذي قد يصبر، قد يستمر مع إيه؟ مرارة القبض، مش أمر سهل. وهذا كما قلنا في آخر الزمان مع تقلب الأحوال، ما في تمييز، ما في معين إلى آخره. فعمر رضي الله عنه جلس مرة مع أصحابه فقال أيكم يحدثنا عن الفتن، فكل من في المجلس هم أصحاب قالوا كلنا يا أمير المؤمنين. أمر فتن بسيط، فعمر فطن لما أرادوا، إن طبعا في زمن الصحابة في فتن، بل وقع بين الصحابة خلافات وأشياء بين الفاضل والمفضول، لكن هذه الفتن لا تخرجهم عن أصل الدين. يعني ما وقع خلاف من الأصحاب، وهذا قاتل هذا وهذا اختلف مع هذا، هذه خلافات فرعية يعني على أمر في تأويل بين الطرفين، لكن خلاف دين أو لا دين لم يكن موجود قط. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاري، واحد متخانق مع امراته، واحد في مشكلة بينه وبين جاري، هذه موجودة. فقالوا نعم، فقال لا، لا أعني هذا، إنما أعني فتنة الرجل، الفتن التي تموج كموج البحر، اللي هو كما قلنا زي الجمر بقى، الفتن التي تموج كموج البحر، بمعنى أنت في البحر تأتي الموجة وبعدها موجة واللي وراها أعلى منها وأعلى، كلما أفقت من النهار لحظة، جلست كده في مجلس وعظ مجلس علم وبدأت يا سلام الله ما شاء الله نفسي أستمر، أريد أن أعيش مع الإيمان، أريد أن أفعل وأفعل، لسه بتفكر تلاقي الموجة فوق دماغك غرقتك، ترفع راسك تاني تفيق تغرق، تطلع تنزل كموج البحر، فلا تفيق إلا لما تنزل فيه في قاع البحر. هي هذه الفتن تموج كموج البحر. فأسكت القوم، لأن الصحابة ما يتخيلوا هذا أبدا، وإيمان كالجبال. إن ممكن واحد ينخلع من الإيمان ويغرق؟ ده مستحيل. فأسكت القوم. تكلم حذيفة، وحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه نجابة، ورأى فيه أشياء، فأخبره بأشياء لم يخبر بها يعني بعض الصحابة، منها بأسماء المنافقين، ومنها أنه استأثر في يوم الأحزاب بإتيان خبر القوم إلى غيره. فقال حذيفة: أنا يا أمير، أي الذي يخبرك بهذا أنا؟ فقال: أنت؟ قال: نعم. فقالوا: حدثنا، أخبرنا بهذه الفتن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ طيب أنت بتسأل عنها ليه؟ ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لن يصل إلى الأمة أي فتن، لأنك زدت على الأمة هذا الباب، باب المعاصي، باب الفتن، باب البدع، باب كل أبواب الفتن مسدودة على الأمة من قبل عمر، وده شخص واحد، فسد هذا الباب. فهنا عمر يعني أراد أن يبين هذا الباب المغلق، زي مثلا سد وخلفه كم كبير من المياه العالية، فإن انهدم هذا السد كل من بعد السد سيغرق. هذا الباب أيفتح أم يكسر؟ طبعا ممكن لو السد موجود وفي بوابات تطلع وتنزل ممكن إيه في تحكم فيها، لكن لو السد نفسه كله انهار يستحيل أن يقام مرة أخرى. فسأل عمر: أيفتح أم يغلق؟ أيكسر أم يغلق؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين، هينهد. فقال عمر: إذن لن يغلق أبدا. فسئل حذيفة: هل كان عمر يعرف من الباب؟ لأن كل اللي سمعوه في المجلس تحقق، كله موجود، ما الأمة تضعضعت إلا بعد مقتل عمر، فتحت على الأمة الفتن وستظل إلى قيام الساعة. فقال حذيفة: نعم، كان يعلم أنه هو الباب، كما أن الأمس دون اليوم. فلذلك كان عمر له يعني في الأمة يعني كما يقال بصمات، له على الأمة أيادي، حتى كما قلت لو سمع أي مخالفة ظل قائما بأمر الله عز وجل حتى قتله الخبيث أبو لؤلؤة المجوس. كان يجلس في مجالسه، كان مجالس عمر مجالس علم ومجالس تربية. كان عمر رضي الله عنه لا يفتي قط، إن سئل عن مسألة يجمع رؤوس العلماء من الصحابة، يجمع أهل بدر ويقول لهم: ما قولكم في هذه المسألة وفي هذه الأشياء؟ وكان يرجع إلى الحق حتى ولو من امرأة، وكان إذا رأى صاحب بدعة يؤدبه ويرده إلى الحق ردا جميلا. وكما وقع في القصة المشهورة وهي صبيغ بن عسر، كان رجلا دخل في قلب بعض الأهواء، وغالبا هذه الأهواء يعني في زمن قوة الإسلام مدحورة، لكن فيما هو بعد أي هوى ترى له أتباع. وذلك جرب، لو أن كل ناعق بدأ يقول أي كلام يضرب في الأصول أو الفروع ترى خلفه جيوش جرارة. أما الحق فلا ترى لأتباعه إلا القيل. وذلك كلما اقترب الزمان كلما قل الأتباع وعظم المخالف. في الحديث: بدأ الإسلام غريبا، والغرب هنا من قلة الأتباع. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حر وعبد. كان يقول سعد: كنت رابع أربعة، أبو ذر كنت ثالث ثلاثة، غريب غربة. فالغربة أنك ترى نفسك على أمر لا يسايرك فيه أحد قط، ومن سيرك متقلب، لأن الفتن بتضرب في رأسي ويموج ويغلي كما يغلي المرج. بدأ غريبا، ونفس القضية أيضا في آخر زمن، وسيعود غريبا كما بدأ. لن ترى للحق أتباع إلا القلة. وطبعا أعظم وحشة قلة التابع وقلة المعين، أنك لا ترى تابع لك على ما أنت عليه، ترى نفسك أنك مجنون، الناس في وادي وأنت في وادي، ولا أحد يعينك على ما أنت عليه. إن أمر بمعصية ترى الكل لها يسير جماعات وزرافات، وإن أمر بطاعة تجد في قلة من العون وقلة من الذي يساعدك عليه. ففي زمن عمر كان يعني حافظ للأمة من كل باب فيه ريح مخالف. فهذا الرجل اسمه صبيغ بن عسل، هذا بدأ يعني بعض الأهواء في نفسه، وبدأ يحاول يعني يشقشق بها. فدخل مرة على عمر وسأل: من يحدثني عن قوله تعالى والذاريات ذروا؟ فعمر جالس قال: أظنك صبيغ، أنت صبيغ؟ قال: نعم. فقام إليه عمر وطاح بعمامته، ثم قال: أما ولجدتك حالقا؟ لا، ضربت عنقك. ثم ضربه ضربا شديدا وحبسه في بئر جب إلى اليوم التالي، وفعل به كما فعل. ثم اليوم الثالث حتى قال صبيغ عاقل المسألة، يعني هذا الضرب لصبيغ أفهمه أن عمر لن يتركه حتى يخرج ما في رأسه من هذه الأهواء والبدع. ولذلك يعني الحق يحتاج إلى شيئين: إلى قوة في التبليغ، وقوة في الحماية والحراسة. قوة في التبليغ، إنك صاحب الحق لا يعطي الحق مايع، يعني تجد مثلا واحد على معصية يا أخي وتبطب عليه وإلى غيره وهذه الأشياء، هذا لا يقبل إلا أن يكون الحق قويا منك، حتى ولو نفر منك الناس، يعني ممكن كلمة شديدة تهز بها قلبه قد لا يفيق إلا بعد فعل، لكن أن تعطي الحق مهين ضعيف لا يقبل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلية، شد وقول الحق ولو كان مر. فهنا عمر بعدما أدب هذا الرجل صبيغ قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن يذهب ما بي فقد ذهب. فعمر لم يكتفي، نفاه إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري وحذره أن يجلس معه أحد. الشاهد هنا أن صبيغ أفاق وانتبه وحسن عمله وختم له بخير، حتى في وقت الفتن الحقيقية بعد ذهاب عمر دعي إلى فتنة الخروج مع السبئي عبد الله بن سبأ، قال: إلحق بنا يا صبيغ. فقال: لا، قد برئت على يد العبد الصالح. فلذلك يجب على صاحب الحق أن يكون على يقين منه، وأن يلذ بالله عز وجل، إذ قد يتعثر كل من معك وترى نفسك بمفردك. لأن غالبا بعض الناس وخاصة الرفقة، يعني إخوة مع بعض كده شباب كانوا في تقصير تفريط ثم التزموا سويا، بينهم أنس، وقد يكون هذا الأنس أصل من الأصول عند بعضهم البعض، فإذا كان فيهم رأس انحرف الكل قد ينحرف تماما. ولذلك في أول الطريق حاول أن تستوحش من الخلق، تعامل الخلق معاملة الحذر، إن ممكن لو تعلق قلبك بأي إنسان قد تغرق معه إن غرق، وقد يجرك إلى الهوية. وهذا ما وقع يعني لرجل كان من رؤوس أهل السنة، وربما يعني كان له منزلة ومكانة عند علي رضي الله عنه، فتعلق بامرأة كانت ابنة عم له، تعلق بها وكانت على دين الخوارج، فذهب يدعوها إلى السنة، هو الذي ذهب يدعوه، فجرته وسحبته إلى دين الخوارج، فصار خارجيا بل رأسا من رؤوس الخوارج، وقيل هو الذي مدح من قتل صاحبه علي اللي كان معاه قبل كده. إذن الفتن تجري في الإنسان جرف، ترى نفسك معك مجموعة وشلة وفي أنس بينكم، وبعدين وقعت خلل عند واحد الكل إيه بيغرق، فلا بد في وقت الفتن خاصة مع قلة المعين وضعف الدين وقلة السالك، يجب أن تعلق قلبك بالله عز وجل، وأن تدعو بدعاء الغريق، وأن تؤصل في قلبك الحق. يعني دايما كده في نقاط ثوابت، أن البعض كده بيكون إيه يعني مرجح مش متيقن هو ده صح ولا غلط، ماشي في هذا الطريق شوية ويرجع يمشي في طريق تاني، شوية ويرجع في طريق ثالث، شوية في طريق رابع، متخبط. فإن لم يكن على يقين عند وضع القدم سيهلك. وهذا يحتاج إلى أنك دايما تبحث عن من يثبتك ومن يأخذ بيدك، لأنه ستمر بك محن، وربنا عز وجل كريم لا يرضى منك إلا أن تجعل كلك له. يعني لو حبيت كده تدي لربك الفضل لا يقبل منك، تحاول كده يبقى قلبك معلق بشيء لا، استحالة، لا بد، وسيبتليك الله عز وجل أشد أنواع البلاء حتى يستخلص منك أنك له فقط. وذلك بنرى يعني علماء كثير وقعوا في فتن عظيمة جدا، وقد يكون لم يجد المعين، ومنه من وجد المعين. يعني أذكر في أول الطلب سفيان، وكان عنده يعني قواعد هشة، كان أبواه على غير أهل السنة، وهداه الله على يد رجلين عظيمين، ابن عون وأيوب السختيان، فسار وبدأ محب للسنة ويتعلم. ولكن في أول الطريق بيبقى الإنسان يعني غير مدرك إدراك كل ما يدور وما حوله، فسمع بأن هناك واعظ في المسجد النبوي، وهذا الواعظ مؤثر جدا، إذا تكلم أبكى وإلى آخره، فكان يذهب ويجلس في حلقته ويتأثر به جدا، فبلغ ذلك شيخه أيوب السختياني، فأرسل له من يحذره، إياك وعمر بن عبيد. فقال سفيان لهذا الرسول، هذا الصاحب، إني أجد عنده ما لا أجد عند غيره، بحس برقائق في قلبي، واعظ مؤثر. فلما بلغ هذا أيوب دعا سفيان وقال، يا سفيان هذا الذي أخشاه عليك، هذا الذي أخشاه عليك، أنا قد تبتلى بشخص يعني في بعض الأشياء التي ليست عند غيره، متميز في قوة وأنت ضعيف، رأس وأنت مرؤوس، أو تراه هزيل وأنت قوي، لكن في عنصر مؤثر قد يسحبك إليه ويجرك تهلك، إذ لابد من الاستبصار بموضع القدم قبل أن تضع القدم. حتى أن سفيان تعلم من هذا، ميز بين المصيب وبين المخطئ، بين المحق وبين المبطئ، حتى كان له صاحب مغربي كان يستأنس به، المغربي يستأنس بسفيان وسفيان يستأنس بالمغربي. فمرة يعني فجأة كده قاطع هذا المغربي، خلاص لا علاقة بيني وبينه، المغربي قبله زيك أهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام، وجد المغربي جفوة وفجوة والمغربي تعلق به جدا، فذهب إلى حماد بن زيد وقال، يا إمام لا أدري لما قاطعني سفيان، كان بينه وبينه علاقة حميمة. فقال له، لعلك فعلت شيئا؟ قال، ما أظن فعلت شيئا قط. فذهب حماد وبدأ يحاول يحاور سفيان: لما قاطعت هذا الرجل؟ فسكت، قال: ما في شيء. كيف ما في شيء؟ هذا الرجل كان ملازم لك. قال: ما في شيء. فلما أثقل عليه حماد قال: رأيته جالس مع وسك. وراح سفيان مشي، لأنه طبعا لا يريد أن يهتك ستره، وفي نفس الوقت انتهى الأمر خلاص، حطه في يعني كما قال صندوق القمامة. فذهب حماد للرجل وقال: يعني أنت جلست مع من؟ تذكر. قال: ما أدري، ما يفعل. قال: مر بك سفيان مرة وأنت مع من؟ فكر الرجل وقال: جلست مع، نعم، رآني مع ثور بن يزيد جالس، وثور بن يزيد على بدعة، على بدعتين. فقال له حماد: من هذا أوتيت؟ إن كنت مجالس هذا المبتدع. فإذا كان هؤلاء يذوقون طعم ولذة النور، يصطدئون به ويسيرون وينطلقون ولا يستوحشون من أحد قبل. وذلك لو رجعنا بعد إلى موقف الإمام أحمد، لما يرى الإمام أحمد أن كل من معه سقط، العمالقة الكبار، كل علماء الأرض إلا ما رحم ربي، يعني هو غالب علماء مصر تقريبا لم يسقط منهم أحد، لكن كانوا بعيد، والإمام أحمد كان هناك قريب من بغداد، فكل من حوله سقط. قام الخليفة المأمون ورجل من علماء العلماء الكبار أحمد بن أبي دؤاد، وكان هذا الرجل يعني تعلم علم الكلام وأدخل علم الفلسفة وغيره، وبدأ يعني يتأول بعض الأمور إلى أن استقر به المقام على بدعة من أجل وأعظم البدع والعياذ بالله، وهي بدعة خلق القرآن، إن القرآن مخلوق. فبدأ يدعو الخليفة إلى هذا، إلى هذا الأمر العظيم. بدأ الخليفة يوالي ويعادي على هذا ويدعو الناس إليه. الخليفة بدأ الأمر تدريجي إلى أن وصل الحد به إلى قتل كل من خالف. غالب العلماء اللي مع الإمام أحمد يتراجعوا. اختفى يحيى بن معين الصديق الملازم للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يعظمه جدا، لا يناديه باسمه قط: يا أبا زكريا. يعني ما أظن أن الإمام أحمد قال ليحيى بن معين يا يحيى قط في كل المحاورات. وعلي بن المديني سقط، وجل العلماء، وأخذ الإمام أحمد وليس معه معين. والإمام أحمد يعني الإنسان لما ينظر في شخصيته يرى بأنها شخصية مسالمة، يعني بعض العلماء تجد فيه ممكن شغب وعنده قوة، زي مثلا سفيان الثوري، يعني طير عقل الخلفاء، كان مشاغب ويتكلم ولا يخاف. الإمام أحمد شخصية كما يقال رزينة، لا يدخل في أي شيء من أمور الدنيا، أخذ وهو لا يدري. فلما عبر به إلى الجانب الآخر، أحد الأفاضل الأخيار من نفس البلد قيل له: ذهب بأحمد إلى أمير المؤمنين. فقال: لما؟ فقالوا: ليمتحن في خلق القرآن. فأسرع هذا الرجل وعبر إلى شاطئ البحر إلى الجانب الآخر، ولحق بالإمام أحمد وقال: يا إمام، أنت وافد على رجل، وكل الناس خلفك ينتظرون على ما يستقر المقام وبما ستقول، فاحذر أن تكون وافد شر على الأمة، وإنما هي موتة، إن مت على يد الخليفة فإن الله قدر عليك الموت، أو على يد غيره، أو مت على فراشه. قال أحمد: فثبتني بكلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين